هي التي تتولى جمع الأموال بصفات رسمية، ثم تساهم أو ثم تعمل باستثمار هذه الأموال بطرق رسمية تحكمها ضوابط وضعتها الدولة. الإشكال عندنا في المملكة العربية السعودية أن مع وفرة المال بعد الطفرة الأولى اجتمعت عند الناس أموال، وكان يعني تجار العقار يشجعون الناس على المساهمة في هذه المساهمات أو المشاركة في هذه المساهمات العقارية، وتعطي هذه المساهمات أموال وفوائد أو عائد مالي كثير. كان هناك حقيقة يعني مساهمات ناجحة، وما زالت هناك مساهمات ناجحة. هذا الذي جعل كثير من الناس الذين يريدون استثمار أموالهم البحث عن هذه الوسيلة الآمنة، لذلك يعني شكلت هذه المساهمات العقارية مبالغ كبيرة تؤثر حقيقة على اقتصاد البلد. هي من جانب هي استثمار، ومن جانب آخر يعني هي حقيقة خاصة يعني، وهذا يمكن نلمح له أن الاستثمار في الأراضي من خلال بيعها كأرض خام ثم بيعها مرة أخرى كأرض خام وتداول هذه الأراضي له مردود اقتصادي يتكلم عنه الاقتصاد. لكن أنا أتكلم على أن هذه المساهمات العقارية لها حجم كبير جدا، لها يعني امتداد واسع في المجتمع السعودي. يكفيك مثلا حتى نضرب أن أحد المساهمات العقارية المعروفة بدون ذكر اسمها لكنها معروفة، كان عدد المساهمين فيها وصل إلى 10,000 مساهم. هي ما بالغ حقيقة، ترتبط فيها أموال كثيرة، ترتبط فيها يعني رؤوس أموال من أشخاص، ولذلك كان حريا أن تكون موضوع المساهمات العقارية موضوعا مهما نتطرق له. ولا يعني وأقول انتباه الدولة لهذا الموضوع واهتمام الدولة لهذا الموضوع هو الذي جعله وخاصة في الأول الأخيرة يضع كثير من التشريعات للضبط ضبط هذه المساهمات والانتقال بها إلى برا البلد.
لأنه يمكن في مرحلة دكتور أحمد كان الذي يسوق هذه المساهمات هي أحيانا الإشاعة وأحيانا الإعلام وأحيانا بدون تدقيق في تفاصيلها. كثيرين دخلوا في مساهمات لا يعرف مع من ساهم، يعني في إحصائية طلعت عليها لدى الأمانة، أمانة المساهمات الموجودة في وزارة التجارة، الأمانة اللجنة المسؤولة عن تصفية المساهمات، يوجد 61 مساهمة. تخيل دكتور أحمد، لا يعرف المساهمون هوية المساهم معهم ولا حتى سجله المدني. هل يعقل أن مثل هذه الصور موجودة؟ كيف يمكن أن نفسر عدم الاستيثاق؟ يعني نحن ربما اليوم سنطالب بالتحقق من أصلا نظامية هذه المساهمة، والتحقق من سريان الصك، والتحقق من عدد من الإجراءات سنعرض لها، لكن هل يعقل أن هناك أناس يفرطون إلى هذا الحد، بمعنى أن يدخل في المساهمة لا يعرف من على الطرف الآخر؟ كنت أسمع أن هناك من يساهم حتى بالنقد، لا يجد مجال لا يوثق مساهمة من خلال حوالة بنكية، طبعا يبحث عن الشفعاء ليقبلوا شفاعة للدخول في المساهمة. طبعا الشائعة في مرحلة من المراحل هي التي أسهمت في ضخ هذه الروح، وهذا معلوم. وأيضا التلاعب عند البعض ممن كان يعطي ويصرف من أموال الناس باعتبارها أرباحا، فما يأتيه من أموال الناس المساهمين الجدد يصرفها بجزاء بسخاء على بعض المساهمين الأوائل ليشيع لدى الجميع أنه يصرف أرباح عالية. كل هذه أحدثت صورة من العبث بأموال الناس في مرحلة من المراحل. ليتك يا دكتور أحمد تسلط الضوء لنتحدث عن هذه المرحلة، مرحلة التي وجدت فيها عدد ضخم من المساهمات تم أكل أموال الناس فيها بالباطل. ما هو واقعها؟ كيف قضى عليها؟ يعني كيف جاء التنظيم الصادر مجلس الوزراء في عام 1426 لمعالجة هذه المساهمات وتنظيمها وحظر أي مساهمات إلا بعد الحصول على تراخيص على وفق ما سيأتي الإشارة إليه من ضوابط؟
طبعا أنا بس أؤكد أننا يجب أن نفرق حقيقة بين أمرين، بين قضية المساهمات الوهمية صحيح والمساهمات العقارية. جزء من الحديث في الساحة وجزء من مما يعني يثار في المجالس والحديث حول المساهمات الوهمية التي ذكرت أنت جزء من تصرفات القائمين عليها، بحيث أنه يجمع أموال ويستثمر هذه الأموال أو لا يستثمرها، يستفيد منها، ومن طلب يعني جزء من أرباحه يقدم له من أموال الآخرين. هذا خارج حديثنا في المساهمات، وهذا يشمل مسألة توظيف الأموال وما يعاقب عليها في النظام. أما ما ذكرت من المساهمة العقارية، فأنا يعني أؤكد على ما ذكرت أن الإعلان عن هذه المساهمات بصورة مغرية جعلت كثير من الناس يطمع بالأرباح الهائلة التي تذكر في الإعلان للمساهمات، وأنت تعرف أن إذا زادت نسبة الأرباح ارتفعت المخاطرة، وهذا الذي حصل، جعل كثير من الناس يعني حتى يذكر أن أحد القائمين على بعض المساهمات كان يرفض مثل ما ذكرت استقبال أي مساهمة، فيضطر بعض الناس، وهذا ثابت يعني حتى في بعض مناطق المملكة، أن يأتي للمكان الذي يوجد فيه هذا الرجل ويودع في حسابه دون أن يعلم ويضع الكمبيالة أو يطلع إضاعة إثبات الإيداع ويرسله إرسال دون أن يكون بينه وبينه عقد. هذا هو الذي دعا كثير من الناس هذه المبالغ الضخمة التي تعلن. يعني شخص يعلن عن مساهمة عقارية أنه سيحقق فيها خلال 6 أشهر أو سنة 70%، أو شخص بعد أن يعني قبل أن يعلن عن مساهمة جديدة، وهذه يستخدمها بعض الناس هداهم الله، بعض التجار قبل أن يعلن عن مساهمة يعلن أنه أن المساهمة الفلانية قد تكون المساهمة هذه ليست صحيحة، أنه حقق الحمد لله فقد تم بيع المساهمة الفلانية وحققت أرباح 90%، ثم بعد شهر شهرين ثلاثة يعلن عن هذه المساهمة، وبذلك يعني يجعل له سوق رائج أمام الناس تتقدم لها الناس التي تبحث.
هذا قد يكذب حتى في دخول الناس، بمعنى أن يعلن أو يبلغهم بأنه اشتغل أرض بقيمة بينما هو اشتغلها بنصف هذه.
وهذا له حديث، وأنا ودي حقيقة أوضح هذا الموضوع. يعني كثير من الأشياء، يعني نتكلمنا عن المساهمات العقارية الواقعية، فكثير مما يحصل، وأنا أقول كثير وأنا اطلعت على جزء من هذا، كثير منه من باب الكذب الذي تذكر من صورها. مثلا أن كثير من الناس يدعي أن هذه الأرض السعر سيدخل على المساهمين ب100 ريال، بينما هو في الحقيقة سيشتريها مدير المساهمة ب70 ويبيع عليهم ب100 ريال ويأخذ 30. هذا جزء من الكذب. الجزء الآخر أنه أحيانا قد تكون المساهمة له فيبيع عليهم على المساهمين بسعر أعلى من سعر السوق. هذا جزء كذلك من الكذب، فضلا على أنه تولى طرفي العقد. جزء آخر من الكذب يحصل، وهذا أن مدير المساهمة هو مضارب، وهذا في تكييف المساهمة لا يخفى أن المساهمة هي نوع من أنواع الشراكة وهي شركة مضاربة. مدير المساهمة يقوم بشراء الأراضي وبيعها لصالح المساهمين، ومع ذلك وله نسبة في الربح لأنه مضارب، ومع ذلك يأخذ عليهم سعي وكما يقال حقوق أو حق السمسر، وهذا لا يجوز، لأنه يجوز أن يأخذها ممن اشترى أو باع، لكن لا يجوز أن يأخذها من المساهمين، لأنه بينه وبين المساهمين أن ما تم أو ما حصل به البيع أو ما حصل به الربح يكون تقسيمه وفق النسبة التي اتفق عليها. أنا أقول هناك تصرفات كثيرة، طبعا هذا لا يعني يجعلنا لا نعدل، هناك من
مساهمات
ناجحة، وهناك من يعني بنى الاقتصاد عندنا بمساهمات حقيقة، وأنا لا أحدد حقيقة تلك المساهمات التي تكون على الرخام، لكن أتكلم عن المساهمات التي فيها عمران، فيها وحدات سكنية، فيها مجمعات كبيرة، فيها هذه مساهمات تحرك الاقتصاد.
طيب دعنا دكتور أحمد بعد مداخلة الأخ عبد العزيز من الدمام نتحدث عن كيف تم علاج هذه المساهمات التي تعثرت بعد صدور القرار مجلس الوزراء في عام 1426. تفضل أخوي عبد العزيز.
عليكم.
أهلا وسهلا، عليكم السلام.
أخوي ممكن أشارك؟
تفضل يا أخي العزيز.
أخي أنا أحد المساهمين في
بس لا تسمي يا عزيزي، ما نبغى نسمي يعني مساهمات، أوصف لنا المساهمة والمشكلة، ما في مشكلة نعلق عليها.
يا أخي المساهمة اللي ساهمت فيها مساهمة في منطقة الشرقية.
نعم.
طبعا وسبب مساهمتي فيها طبعا الإعلام هو السبب الرئيسي في إدخالنا لهذه المساهمة. المساهمة طبعا عدد المساهمين اللي احنا مساهمين فيها ما يعادل يمكن 9000 مساهم.
الله.
مجموع المساهمين مبالغ المساهمين 1,200,000,000. طبعا المساهمة الآن لها ما يقارب يمكن 11 سنة مجمدة. حقوق المساهمين إلى الآن لم يستلم أي شخص من القائم على لم يستلم أي شخص إلى الآن أي ولا ريال واحد من المساهمين. طبعا طالبنا الإمارة المنطقة الشرقية وطالبنا الديوان المظالم وطالبنا جميع الدوائر الحكومية، أرسلنا فاكسات، أرسلنا برقيات.
طيب عبد العزيز، أنت حين توصفت الحالة بشكل واضح بتسمع الآن تعليق الدكتور عليها، وهي صورة لعدد من المساهمات الموجودة. أنا بنسمع الاختصاص، من المحكمة المختصة، كيف يمكن معالجة مثل هذه المساهمات، أن يتقدم أصحاب الحقوق. أشكرك على مداخلتك في موضوع الإعلام، أنا أؤكد على هذا، والإعلام كان يفترض أن يقوم بدور التوعية، فكيف يقوم بدور الإعلان مثلا لمثل هذه المساهمات؟ والغيب أنه الأمانة نفسها، أمانة اللجنة، لديها إحصائية تقول 85% من هذه المساهمات، أتكلم عما قبل عام 26، الحمد لله بعد 26 انتظمت الأمور وأصبح لا يمكن لأحد أن يعلن عن نفسه عن مساهمة، وإذا أعلن عن نفسه يكون عرضة للجزاء ويحال لهيئة التحقيق والإدعاء العام. ويتم التحقيق معه وأيضا إحالته القضاء لمحاكمته إذا لم يحصل على ترخيص من أجل المساهمات. لكن ما قبلها كيف أسهم الإعلام بينما كان يفترض أن يكون دوره توعوي؟ كيف كثير من الناس باعوا منازلهم؟ أنا أعرف هذا في الدمام وأعرف في كثير من المناطق من أجل المساهمة ولم يجدوا من يوعيهم. دعنا اليوم نتحدث عن حل هذه المشكلة. ما هي من هي المحكمة المختصة بحل هذا النزاع فضيلة الدكتور أحمد؟
جزاك الله خير. قبل يعني الحديث عن قضية المحكمة المختصة وما وضعت الحكومة أو ما وضع ولاة الأمر من تنظيمات حول قضية المساهمات، أنا يجب أن نشير إلى يعني شيء أنت قد ذكرته أثناء حديثك. بعد عام 26 حقيقة يعني لا يحق لأي شخص أن يعلن إلا عن مساهمة إلا وفق الإجراءات المنظمة لذلك. لكن الإشكال هذا جعل هناك ما يسمى بالسوق السوداء، يعني تنظيمات رتبت أن لا يتم الإعلان إلا بعد موافقة وزارة التجارة، ويشترط للإعلان فتح صندوق استثماري تشرف عليها سوق المال وفق
لائحة وذمة
وممثل ومدير للصندوق ومراقب مالي، ويعني أشياء كثيرة حقيقة ضبطت إلى حد ما. طبعا هناك بعض المحنوط لكنها يعني قدمت حقيقة شيئا كثيرا. لكن الإشكال ما بعد 26 ما زالت المساهمات موجودة، يعني الشيء الوحيد الذي فقده الرجل أنه لا يعلن عن هذه المساهمة، والآن الإعلان عن المساهمة هو في الصحف. الآن تجاوزت قضية الإعلان.
أنا أقول يا دكتور أحمد أنه الدور هنا هو دور توعوي تمايسه جهات الإعلام، توعي الناس بأنه يجب أن توثقوا حقوقكم. لا يمكن أن تدخل في مثل المساهمات وأنت لم تتحقق ولم توثق، وكلها مبنية على الثقة. نحن دائما نؤكد أن الثقة لا تنافي التوثيق، يجب أن توثق حقوقك وتعريفها. يعني يصبح المنظم هنا قام بالدور الذي عليه، شرع ونظم وبين وأعلن وحذر الناس. يبقى واجب الناس من أنفسهم ألا تكون الثقة التي الموجودة لديهم سبب لضياع حقوقهم، بمعنى أنه يسلم الطرف الآخر أموال دون توثيق ولا سبب تسليمها ولا إثبات لشراكة في الأرض الذي ساهم فيها. يعني أسمح لك يا دكتور تعلق على هذا.
هو على ما ذكرت، يعني الدولة أبرأت ذمتها بأن جعلت ما بعد 26 يعتبر جرم، يعني أي إنسان يقوم بمساهمة عقارية يعتبر خالف الأنظمة لأنه لابد أن يحصل على تصريح حتى يعلن. لكن مع ذلك أنا أقول ما زالت هناك ممارسات لهذه المساهمات، فلنقض الطرف عن الحديث عنها وننتقل طيب. إلى ما بعدها أو إلى ما قبل 26. طبعا كانت هناك أصلا ترتيبات يعني هي بسيطة، نظام مكاتب العقارية، ثم انتقل النظام إلى يعني صياغة أفضل من خلال ما صدر عام 26 بالإلزام بعدم إعطاء تصريح لأي أو الإلزام بعدم موافقة الجهات الإعلامية على الإعلان عن أي مساهمة إلا بعد موافقة وزارة التجارة، وما هذا عام صدر عام 26، وما تلا ذلك من تنظيمات في عام 29 من إقرار اللائحة لهذه الأنظمة. كل هذه حقيقة رتبت، يعني جعلت مثل ما ذكرت صندوق استثماري تشرف عليها هيئة سوق المال وفق لائحة مرتبة، يجب أن يكون الأرض تأكدوا من سريان المفعول، ويجب أن يهمش عليه، ويجب أن يكون مدير المساهمة مالك لا أقل أكثر يعني 20% فما فوق،
ويقدم ضمانة
وأشياء كثيرة وضعتها كثيرة الأنظمة. لكن هو الإشكال طبعا النظام صدر على أن هذه، ثم بعد عفوا بعد عام 26 صدر عام 29 بتشكيل لجنة لتصفية هذه المساهمات المتعثرة. اللجنة تختص بتصفية اللجان المساهمات المرخص لها وغير المرخص لها إلى تاريخ صدور قرار عام 26 الذي يمنع الإعلان عن المساهمة إلا بعد صدور موافقة وزارة التجارة. هذه اللجنة المشكلة من يعني برئاسة وزير التجارة وعضوية ما لا يقل عن مرتبة وكيل في وزارة العدل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وممثل عن هيئة المحاسبين، وممثل عن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووكيل عن وممثل عن هيئة المهندسين السعوديين. هذه عملت هذه اللجنة وبدأت تعمل، لكن يعني هناك ملحوظات يعني أنا أرى أنها جوهرية في قضية اختصاص هذه اللجنة. الأخ الذي ذكر حتى نتكلم ما دامنا دخلنا في الاختصاص، الأصل في النزعات العقارية أنها لولاية العامة وهي المحاكم العامة، لكن رأى ولي الأمر أن المحاكم العامة أحيانا قد يكون ضغط الأعمال فيها وقلة القضاة سيؤثر في تأخر هذه المساهمات. يعني يذكر هو مساهمة الآن في الدمام، كم تحتاج هذه المساهمة في الدمام لي يعني البت فيها، خاصة أنه تعلقت فيها ذمة 9000 مساهم بما يقارب 1,200,000، ولذلك صدر تشكيل لجنة، هذه اللجنة التي ذكرناها، وجعل لهذه اللجنة حق النظر في هذه المساهمات بشرط أن هذه اللجنة هي لجنة طبعا لا تنظر إلا في المساهمات التي حصل الإقرار بين مدير المساهمة وبين المساهمين على العقد. فإذا افترضنا أن هناك مساهمة مثل ما ذكر الأخ، هو صاحب المساهمة يقر بالمبالغ التي للمساهمين فإن اللجنة هي التي تتولى تصفيتها وأعطاها النظام حق التصفية بما ترى إما بيعها أو تخطيطها أو تطويرها أو أي صورة أخرى تراها، ولا حق الاستعانة بالخبراء وتقيم صف عليها. أما إذا كان فيها في هذه المساهمة نزاع من حيث ملكية على الأرض، نزاع من حيث الاتفاق على نسبة الأرباح، أي نزاع يعني يتعلق بهذه المساهمة، فإنها ما زالت من اختصاص القضاء العام. وهذا الذي يعني أريد أن أبين أن هذا سبب تنازع في اختصاص بين لجنة المساهمات العقارية ولجنة المساهمات المتعثرة والمحاكم العامة، ونتج عنه يعني سوء يعني لا أقول سوء يعني إدارة أو لا، لكنه سوء اشتباك، أدى إلى اشتباك. يعني بعض الناس الآن قضيتها في
المحكمة،
إيه هو التنازع قد لا يكون ظاهر، لأن بعض الناس يتجه للمحكمة وبعض المساهمين الآخرين يتجهون إلى لجنة تصفية المساهمات.
لماذا تحكم المحكمة هنا؟ بعد
المحكمة تختص إذا كانت المسألة فيها نزاع، وتنظر الموضوع كامل. إذا كان في أصل في الثبوت في النسبة في أي نزاع قائم في المساهمة تنظر المحكمة. ولجنة تصفية المساهمات هي لجنة فقط تسوي يعني صح التعبير المساهمة إذا كان في اتفاق بين صاحب المساهمة أو مدير المساهمة والمساهمين. ولذلك أنا يعني لعلي أطرح هنا هو حقيقة يجب حقيقة أن يركز القضاء العام في هذه القضية ويدعم وتخصص هناك دوائر.
صدر بمجلس الوزراء في عام 32 تأكيد على تفريق عدد من القضاة،
هو تفريق عدد من القضاة للقضايا التي يحصل فيها النزاع مع بقاء اختصاص لجنة المساهمات. لكن لو أن هذه اللجنة أصبحت يعني هي خبراء لدوائر في المحاكم العامة،
دائما يدعى إلى هل من المصلحة إنشاء محاكم عقار أو دوائر خاصة
بالعقار؟ والله هذه المصلحة تقتضيها، بل إن التنظيمات أو الآلية التنفيذية التي صدرت في نظام القضاء عام 28 نصت على أن يعني تعاد كل اللجان القضائية إلى نطاق القضاء العام.
لكن في التجارب الدولية دكتور أحمد توجد محاكم عقارية ودوائر عقارية؟
أنا ذكرت لك أن العقار هناك عبارة عن ممارسات الشركات، فهي تنظر على قضاء تجاري ممارسات شركات. من النادر أن تجد إلا خصومات على قضايا عقارية خاصة سكن وما سكن، وهذه تنظرها المحاكم المدنية هناك.
لعلنا إن شاء الله نستكمل هذا بعد أخي عبدو من خيبر، تفضل. استمع من الهاتف يا أخوي عبدو، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
أهلا بك، عليكم السلام.
طال عمرك، حنا مساهمين بالجمعية الخيرية حقت خيبر.
أي نعم.
الأربعة 93.
عام 93.
ما ندري وين راحت، ولا ما أدري من طالب ولا ندري.
طيب شلون ما تدري؟ يعني ما عندك أوراق للمساهمة دافع بدون؟
عندنا أوراق بس ما ندري من نعطيها، كل ما أعطيناها قالوا خسرت وروحت برباحنا وروحت بفلوس.
وما أقمت دعوة على أحد ولا رحت المحكمة؟
والله ما قمت دعوة.
شو أنتم مساهمين فيه، في عقار ولا فيش؟
لا، جمعية تعاونية.
تبي تسمع تعليق الشيخ إن شاء الله عليها. شكرا أخوي عبدو. يعني هذه صورة من صور أحيانا الناس يعني قد تساهم، أحيانا ما تعرف مع من ساهمت وكيف ساهمت ومثلا ومبلغ المساهمة، ثم إذا وقع النزاع ما تعرف وين تتوجه. يعني وهذه مو صورة واحدة، يعني مجموعة من الصور. يعني
والله كيف تعلق يا دكتور أحمد؟ أنا أقول يعني حقيقة الناس لا تتوقع منها أن تصل فيها الثقافة القضائية إلى أن تفهم كثير من الأمور.
إحنا ما نقول تفهم يعني على وجه الدقة، لكن على الأقل تدرك أهمية التوثيق والكتابة. يعني إحنا كتاب العزيز الهدى والنور، أطول آية في آية الدين هي اللي أمرت بالتوثيق وبينت كيف يتم التوثيق ومن يوثق وكيف يكبر.
كثير من النزاعات اللي حاصلة في المساهمات العقارية وجزء كبير منها لا خلاف فيه في التوثيق. يعني الآن المساهمة اللي ذكرها الأخ الكريم اللي في مثلا في المدى في الدمام ما ذكر أن هناك،
لكن يعني أنا أعرف ترى أنا عملت في الدمام فترة وكنت أعرف أنه في عدد كثير من الإشكالات هي أيضا في التوثيق.
صحيح، صحيح.
وما كانوا يعني، وطبعا قبل مرحلة التوثيق أصلا في من ساهم معه هل كان لديه تصريح؟
هذا المهم، هذا المهم.
يعني الإحصائية تقول أيضا أثناء مراجعتنا لأمانة اللجنة، لجنة المساهمات، تقول أنه 85% من هذه المساهمات المتعثرة قبل عام 26 هي مساهمات غير نظامية، بمعنى شخص فتح محل وأعلن جمع الأموال وتدافع الناس عليه وبدأ يصرف أرباح من أموال المساهمين اللي يدخلون في السنة الثانية والثالثة لمن في السنة الأولى، وشاعت الإشاعات.
إذن الواجب علينا هو قضية تثقيف الناس في ليس فقط في المساهمات العقارية، في كل أمور الناس يجب أن لا يتعاملوا إلا مع الجهات الرسمية، الجهات المصرح لها. يعني صحيح. أنا يعني خلها بعيد عن قضية المساهمة العقارية. أنت تعجب، وقد يكون يعني المثال ليس له علاقة بموضوع مستشارك، لكن خلنا نسميه مستشار الصحي. الآن تعجب يا شيخ أحمد، دكتور أحمد، أنك يعني من خلال الاطلاع على كثير من القنوات تجد الترويج للمستحضرات الطبية بأسماء غير معروفة وشركات مشبوهة غير مرخصة. هذا هذا شيء يستخدمه الإنسان صح. ويدخله في بط في باطن.
هذا جانب لجانب قانوني لعلنا يوم نسلط الضوء عليه.
في كيف بقضية العقار التي يعني تجعل الناس أو المرابح أو قضية الاستثمار الناس تغريهم المال.
لا بس الواجب مسألة خطيرة دكتور. أنا أعرف أناس يبيعوا منازلهم واليوم في كل مكان في صورة حتى مساهمات عقارية والمساهمات بأنواعها.
توظيف الأموال عموما
من أجل يعني. نعم من أجل هذه الأرباح المغرية غير الصادقة. اسمح لي أخذ محمد من تبوك. تفضل أخوي محمد.
السلام عليكم.
أهلا بك يا محمد. السلام.
عندي سؤال للشيخ.
تفضل يا عزيزي.
شيخ أنا أخذت قبل لك تقريبا 4 سنوات
أي.
أخذت سيارة واللي نحضر بأخذ سيارة وكل واحد عمرك كفل الثاني في السلوك.
تعيد أخذت سيارة وإيش؟
واللي معي يأخذ سيارة إحنا اثنين.
اشتريت سيارة من سيارتين من مكان واحد وكل واحد منكم كفل الثاني.
وكل واحد كفل الثاني ترى.
طيب.
وبعد فترة صرت أنا نسب للسيارة وهذاك تأخر عن التسديد.
أنت هو تأخر عن التسديد؟
تأخر عن التسديد نعم.
طيب.
وبعد تقريبا 5 سنوات قام صاحب المعرض يطالبني بالسعر الكفيل.
تمام.
وبعد كذا قلت له يعني أنا يعني طالبني بسيارة وسعر الكفيل ليش ما تطالب كذا؟ فقال رجال عنده ظروف. وفترة كذا وطلع عليه صك شو اسمه غيابي من المحكمة.
اها عليك الصك طلع
نعم صك الرياضي طلع طيب. فالحين ما ادري وش يعني اقدر مثلا اسوي اعتراض ولا ما ادري ايش الطريقه
طيب تبي تسمع تعليقنا على على الحكم الغيابي وتسمع التعليق على الكفاله لانك التزمت بكفاله ويجب عليك الوفاء شكرا لك يا محمد هذه ايضا واحده من الصور وهي عطف
لو ودي سالته شراء للسياره هل كان لغرض المساهمه ولا توظيفها عند احد ترى كثير من الناس هذه مشكله عندنا ويمكنها تكون يعني للتنبيه كثير من الناس يعني يستدين لغرض المساهمه وحتى الاقتصاديين يعني تذكرون قضيه ان الاستدانه خاصه الديون الاستهلاكيه هذه ما ينبغي ان تتطرق يعني او تنتقل فيها الى المساهمات يجب الانسان أن يوفق قضيه المساهمات بين الاموال اللي يوفرها وبين المساهمات العقاريه الاخرى تفضل
هو الحقيقه دكتور احمد يعني خلينا بس اعلق على محمد قبل ما يفوت التعليق عليه اولا عندما يكفل شخص رجل شخصا اخر في دين فان لصاحب الدين ان يطالب الكفيل او الاصيل وهذا معلوم
صحيح
ومتقرر وبناء عليه المطالبه الصحيحه وانت تتحمل بما انك كفلته وهذا تنبيه دائما انه انسان لا يعني الواجب هنا أن يتحقق من قدرته على الوفاء على بهذا الدين الذي كفله وهذا تنبيه يعني من النادر أن الناس تنتبه له هي أحيانا يبدأ المقام بجانب من النخوة والشهامة
وينتهي إلى مشاكل
إلى ندامة في النهاية فهذا تنبيه الثاني الاعتراض على الحكم الغيابي أيضا لعلك أيضا ممكن تسلط الضوء عليه
جزاك الله خير أنا يعني أنت كلمت على الموضوع هذا سندخل فيه لكن معروف الاعتراض على الحكم الغيابي أصلا الحكم يبلغ هو غيابي يعني لم يحضر وهذا غريب أنه لم يحضر مفترض أنه كان يحضر لأن الأصل الإنسان إذا دعي إلى المحكمة أن يحضر طبعا هو سيرسل له الصك للتبليغ وسيكون له مدة بعد تبليغه يتقدم بالاعتراض وهذا واجب عليه يعني الأصل أنه يراجع المحكمة لاستلام صورة الصك
جيد ويقدم اعتراضه ومن ثم يتم فتح الموضوع بحث الموضوع ويمكن هنا أن نقول أدخل الأصيل في هذه الدعوة هل يرد
ما يرد دخول الأصيل لأن الأصيل له حق مطالبة
أقصد إدخال المكفول يعني في
لا هو إذا سلم جاز له الرجوع لأنه لا يجوز له أن يطالب
لكن لماذا لا هل يمكن أن نختصر بما بعن المدعى عليه هنا الكفيل يطلب إدخال المكفول في الدعوة وليصدر الحكم على
هو لو أن الأصيل لو أن صاحب المال يعرف أن المدين مليء لا تقدم له صحيح. لكنه يعرف أن هذا الرجل الذي اتصل هو الذي يستطيع أن يسلم فتقدم بمطالبة
وهذا حق لا طبعا لا بما لا. أنك
لكن يبقى قضية النظر في موضوع ما ذكره من أن تكفلني على أن أكفلك
هذه فيها إشكال
لأن
كفالة تبرع
نعم.
جيد هذا تنبيه لعلنا فضيلة الدكتور ننتقل إلى فاصل ثم إن شاء الله نعود لاستكمال الحديث مع ضيفنا فضيلة الدكتور أحمد عميرة
هل أنت مهتم بالقضاء والقانون؟ ملازما قضائيا؟ محاميا؟ مستشارا أو طالبا؟ مركز عدل للتدريب القانوني يقدم دورات تدريبية للمتخصصين والمهتمين دورات تدريبية للجهات القضائية دورات تدريبية للبنوك والشركات يقدمها نخبة من الخبراء في القضاء والقانون في بيئة تدريبية حديثة ومواد علمية محكمة يديرها هيئة إدارية وعلمية متخصصة. مركز عدن للتدريب القانوني.
أحييكم من جديد. الحقيقة نستكمل حديثنا فضيل الدكتور أحمد عن عمل لجنة المساهمة العقارية، كيف يسير العمل، أيضا نفاذ هذه الأحكام وتولي قاضي التنفيذ لتنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة من لجنة المساهمات العقارية، وهو عطف على حديثنا الذي انقطع باتصال الأخ حول المحاكم، الحاجة لإنشاء محاكم عقارية أو دوائر عقارية يعني يكون فيها خبراء يساعدون القضاة، باعتبار أن القضاء المتخصص أصبح صورة من الصور التي تجعل لدى القاضي نعم دربة، والنظام قررها في بعض الصور مثل محكمة المرور، المحكمة المرورية ومحكمة الأحوال الشخصية ونحوها. تفضل دكتور.
يعني منذ أن أنشئت اللجنة وبدأت أعمالها، سواء كانت تشكيل السابق، لأني عرفت أن معالي الوزير دكتور توفيق الربيعة عاد تشكيل اللجنة، لكن منذ أن أنشئت اللجنة واللجنة تعمل حقيقة وتجتهد ولها جهود مشكورة وقامت بتصفية مجموعة من المساهمات العقارية، لكنني أنا أرى أن عمل اللجنة قاصر، لأنها هي في الحقيقة لا تخلو أو لا تنفك عنها كونها عن كونها لجنة إدارية. وتعرف يا دكتور أحمد وأنت القاضي الإداري أن اللجان الإدارية ليس لها سلطات قضائية. الحاصل أن هذه اللجنة وحرصا من الدولة جعلت لها بعض السلطات القضائية مثل الحجز التحفظي، مثل المنع من السفر، مثل التوقيف، كل هذه يعني حقيقة هي من أعمال أو من صلاحيات اللجنة. والأنظمة المؤسسة لهذا الموضوع في قضية التوقيف والحجز والمنع من السفر تؤسس على أنه لا يجوز إلا بأمر قضائي. كذلك هذه اللجنة لا ينفك عملها عن القضاء، لأننا ذكرنا أنها لا تطلع أو لا تطلع إلا بموضوع المساهمات العقارية التي يتم الاتفاق على أو الإقرار بين صاحب المساهمة وبين المساهم. لكن مع ذلك حتى لو جاء عندي رجل وساهم مع فلان من الناس واتفق على أصل المساهمة واتفق على النسبة التي بينهما، عند النظر تجد أن هذه الأرض التي هي محل النزاع قد يرتبط بها مشكلة في صكها وهذا يستدعي أن تنتقل للمحكمة. قد يكون هناك تصرف من المساهم أو مدير المساهمة في تعدي أو تفريط يستلزم أن، وأنت تعرف هذا، يستلزم أن يغرم، قد يغرم في ماله فضلا ربحه فضلا عن ماله. صحيح. أو قد يغرم في ماله فضلا عن ربحه. كذلك من الأشياء أن المساهمة نفسها كشخصية اعتبارية التي تقوم قد تكون عليها التزامات مالية لأشخاص آخرين خارج إطار المساهمة، وهذا يستلزم أن تكون منظورة في المحكمة. أضيف إلى ذلك أن القضاء هو الوعاء العام لكل الخصومات، والقضاة يعني مستقلون، ارتباطهم بالملك جعل الملك ولي الأمر لهم حصانة، كل هذا يعطي استقلالية ويعطي قوة للأحكام التي تصدر منهم. القضاة كذلك خاضعون للتفتيش القضائي، وهذه اللجان هي لجان إدارية الحكم الصادر منها يخضع للتدقيق في ديوان المظالم، لكن أن يكون الحكم صادر من قضاة خاضع للتفتيش القضائي هذا حقا يعني فيه قوة. كذلك إعادة هذه الأمور إلى محاكم متخصصة أو إلى القضاء في عموم القضاء العام يعطي حق كل إنسان سواء كان المساهم أو مدير المساهمة في درجات التقاضي كاملة، لأننا حقيقة يجب أن ننظر إلى أننا في المساهمة لا ندافع فقط عن حقوق المساهمين، نحن ندافع كذلك حتى عن حق كل ذي حق، ومن من له حق هم أصحاب المساهمة.
والأهم هنا أيضا مدافعة أيضا عن اقتصاد
البلد يعني والنظرة العامة. فأنت لما تجعل لجنة المساهمات تتولى مثل هذه الأمور فأنت أحيانا تفقد أصحاب ذي الحق حقهم من خلال درجات التقاضي، محكمة الدرجة الأولى، محكمة الاستئناف، والمحكمة العليا أن استدعى الأمر، كل هذا يجب أن يكون. ولذلك أنا أوصي في هذا المجال، معليش دكتور أحمد، أوصي في هذا المجال حقيقة يعني مع الشكر الجزيل لإخواننا في لجنة المساهمة العقارية، أوصي بأن يعني ينظر في مقترح أن تكون هناك دوائر متخصصة في المحاكم العامة سواء كانت في المحاكم العامة الكبرى أو في محكمة الرياض للنظر في قضايا المساهمات العقارية، وتفرغ كذلك دائرة في محاكم الاستئناف للنظر في قضايا العقارية.
لكن ألا تلحظ يا دكتور أحمد، ألا يمكن أن يكون أن الملحظ في إنشاء هذه اللجان هو التسريع؟
صحيح صحيح.
وأنت تعرف أن الناس مع المساهمات، ويمكن الزميل الذي اتصل الأخ عبد العزيز من الدمام، لو سألنا أنت هل تريد ضمانات، طبعا احنا هذا لا ينبغي ان يكون مؤثرا، لكن او تريد سرعه اكثر،
صحيح الناس تبغى حقوقهم،
جزء لو جزء من حقه مع طول الامد، هو يريد لو جزء من حقه لكن بشكل مستعجل. فلعل يعني المقصود المنظم من انشاء هذه اللجان هو الاستعجال في إيصال الحقوق لأصحابها وردها، لا سيما من غالب هذه المساهمات تحتاج إلى تصفية، تحتاج إلى إجراءات قد تطول. هناك حقيقة صور مشغفة لتصفيات وقع داخل المحاكم بشكل سريع والله الحمد، ومثمر أعاد الحقوق لأصحابها بشكل عاجل وفي مدد قصيرة جدا، لكن الحاجة إلى رد كل هذه المساهمات إلى أصحابها، وعلى وجه الاستعجال قد يكون دعا لإنشاء هذه اللجان، وتبقى أيضا الدعوة إلى دراسة إنشاء المحاكم العقائية والدوائر العقائية المتخصصة أيضا مهمة إن شاء الله، وتكون بين يدي نظر يعني من يعتني بالجانب التنظيمي.
أنا أؤكد على أن يعني الدافع لولاة الأمر حفظهم الله في إنشاء هذه اللجان هو سرعة إيصال الأموال إلى مستحقيها وإلى أصحابها، لكن الإشكال أن هذه السرعة التي من أجلها وضعت هذه اللجنة وقفت وتعطلت بسبب أنه بعض القضايا يجب أن تكون إلى المحاكم، يجب أن تدخل في أروقة المحاكم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، إذا رأينا أنه أو اقترحنا من خلال هذا المقترح تفريغ قضاة، وهذه إشكالية لما تأتي إلى محكمة الرياض فيها أكثر من 40-45 قاضي، كل واحد عنده 15-20 جلسة، ما يستطيع أن يعني يكون له خصوصية في نظر القضايا المساهمات. لما تفرغ يعني قضاة مختصين بهذا الموضوع سيكون إن شاء الله في باب الإنجاز، وعسى الله سبحانه وتعالى يدل ولاة الأمر على كل حال.
آمين. تسمح لي أن أخذ اتصال أخوي زياد من الأردن، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا بك يا أستاذ زياد، تفضل.
في عندي سؤال شيخ، المربح.
ماذا؟
المربح.
نعم ربح.
اللي فوق النص، وش حكمه، حلال ولا حرام؟
يعني اثنين، واحد دفع فلوس وواحد يقوم بعمل واتفقوا على ربح أكثر من النص مثلا، ولا مساهمين في مال واحد، ولا وش
والله
يعني هي عندهم شركة
تجارة.
ايه
تكون بين طرفين
واتفقوا على غير فوق النص، واحد عطى الثاني
فوق النص، واحد
خد 70 واحد خد 30.
يعني
تسمع يا زياد ان شاء الله، شكرا العزيز،
تفضل. جزاك الله خير. طبعا في الشراكة يجوز الاتفاق على يعني ما يرون من الربح، يجوز ان يتفقا على المناصفة وهو الأصل إذا لم يحصل اتفاق، لكن إذا حصل اتفاق خلاف ذلك جاز. فيجوز مثلا للشخص أن يشارك إن كانت شركة مضاربة وغيرها شخصا على أن يكون له نسبة أكثر من الربح أو نسبة أقل على حسب ما اتفق. لكن يمكن أنه يسأل عن جانب مهم أو جانب يمكن في قضية هل يجوز أن يصل الربح في البيع والتجارة أكثر من النصف، يعني وهذه مسألة تعرفها. أنا أظن الحديث فيها يعني واضح أن الأصل فيها على أن لا يضر بالمستهلكين. تفضل.
طيب، وأيضا إحنا دائما نقول أن التجارة جانب العرف المستقر جانب مراعاة، وحتى هذا في كل الأعراف والتقاليد صحيح. القضائية يعني صحيح. لك أن تعرف أن القضاة في المحاكم التجارية مثلا في فرنسا هم من التجار أنفسهم المتقاعدون يتولون الفصل، وحتى كان لدينا هيئة حسم المنازعات كانت يعني يعمل فيها عدد من التجار من أجل أنه العرف التجاري في غاية الأهمية في تقرير المبدأ هنا. طيب فضيلة الشيخ، دعنا نتحدث أيضا ما بعد صدور قرار مجلس الوزراء في عام 26 الذي نظم عملية المساهمات، كيف غدا الوضع بعد ذلك إلى اليوم، كيف تسير، ما هي المحكمة المختصة عند وقوع النزاع؟ أنت تشير إلى أن توجد حالات من التلاعب، ما مدى حجمها، ما أثرها، ما هي توجيهاتك المتعلقة بها؟
طبعا بعد 26 هو صدر قرار التنظيم، لكن لجنة المساهمات حقيقة ما بدأت إلا عام صدر قرار 29 وصدرت آلية عملها عام 30 وهي بدأت حقيقة، وكل فترة نرى لها جهد مبارك في التصفية، وصفت مساهمات في الرياض وصفت مساهمات في الشرقية وكذلك في جدة أو في المنطقة الغربية، لكن المشوار أمامها طويل، وهذا يعني يحتم حقيقة أن يعني وهذا ما فعله هو يعني ما فعلته الحكومة كما في قرار مجلس الوزراء الأخير عام 32 دعمتها حتى ماليا لأنها تحتاج حقيقة
20 مليون
دعمتها 20 مليون للاستشارات يعني الاستحواذ على الكفاءات. اللجنة تتواصل وتقوم، لكن يبقى حقيقة يجب أن يفصل في موضوع يعني التنازع الحاصل بين المحاكم وهذه اللجنة حقيقة، يعني يمكن أكررها أكثر من مرة، ما زال هناك تنازع، لأن المساهمة لا يمكن وهذه أكثر من مرة لا يمكن أن تنفك عن الخصومة إلا في النادر، ولذلك بعض المساهمات تتعطل. الصك في مشكلة، يعني حتى لو صار في مساحات وأطوال الصك مشكلة لابد أن يعود للمحكمة. على العموم اللجنة عملت وما زالت تعمل، وبالتشكيل الجديد يعني توقع أن تتواصل ما قدمها الإخوة في المجلس أو في التشكيل السابق، و الناس يعني يذهبون الآن إلى من يرى أن عنده يعني أو مساهم في لجنة أو مساهم في مساهمة يتجه إلى هذه اللجنة وهي مقرة في وزارة التجارة ويتقدم بطلب تصفية المساهمة ويقدم ما يثبت، وحتى لو لم يكن له ما يثبت فقد صدر تعميم وكيل معالي وزير العدل لكتابات العدل بقبول أي شخص يريد أن يثبت هو وصاحب المساهمة، يعني يخرج صك بإثبات مساهمته لدى كتابة العدل، وبعد هذا ينتقل إلى لجنة المساهمة العقارية المتعثرة لطلب تصفيتها.
كيف طيب فضيلة الشيخ عطفا على هذا الحديث، كيف هي الصناديق الاستثمارية اليوم؟ كيف ممارستها للعمل؟ كيف هي ثقة الناس فيها؟
يا دكتور أحمد، أنا أتكلم عن الصناديق العقارية وأشير إلى الصناديق الاستثمار الأسهم في البنوك. إذا كنت يعني تذكر أن عام طفرة الأسهم التي حصلت في عام 25 و 24 و 25 كان الناس لا يتعاملون مع الصناديق فيما أعرف، كان التعامل مع صناديق البنوك وإن كانت لها أرباح وهي مضمونة وعليها رقابة وتسير بوفق دراسة جدوى متميزة لم يكن هناك إقبال، وكان الناس يقبلون على موظفي الأموال الذين أحيانا لا يتعاطون الأسهم وإنما يتعاطون في أشياء أخرى قد تكون أشياء ممنوعة ومحرمة. هذا الذي هو حاصل الآن كذلك في صناديق الاستثمار العقاري. أنا من خلال اطلاعي البسيط لا أجد أن هناك يعني صناديق استثمارية عقارية كبيرة بأموال كثيرة، لأن الناس لا يرغبون حقيقة بتلك الصناديق لأن أرباحها محدودة، والتجار كذلك لا يرغبون، بعض التجار لا يرغب في هذه المساهمات لأنه سيكون تحت مظلة الرقيب، لا يستطيع أن يتصرف إلا بعد يعني لأن لها مجلس إدارة ولها مراقب مالي وله صلاحية، والأموال التي تدخل وتخرج لا تخرج إلا بمحاسبة، كل هذه لا يرغب فيها بعض التجار، ولذلك يعني العمل بها قليل وليس لها إقبال. طيب، لا عن طريق التجار ولا عن طريق المساهمين.
طيب دكتور أحمد، دعنا نكون منطقيين، الآن كثير من الناس داخل العائلات لديهم استثمار في العقار فيما بينهم، مجموعة إخوة، عشرة، أبناء عم،
صحيح،
زملاء وأصحاب، كيف يمكن أن يستثمروا ويوثقوا؟ نحن في البرنامج دائما نحاول نسلط الضوء على هذا الشق، الشق الوقائي دائما، الشق الذي يعالج المشكلة قبل وقوعها. لا شك أنه في شخص سيكون موكل بالبيع والشراء من قبل الجميع وستجمع هذه الأموال لديه لاستثمارها، لا شك أنه هذه صورة ربما يكون فيها مخالفة، لكن عند وقوعها ما هي الضمانات على الأقل لكي، لأنه لا يجوز لأحد بعد عام 26 أن يجمع الأموال للمساهمات العقارية إلا بإذن.
صحيح.
لكن لو وقعت هذه الصورة ما هي الضمانات أيضا لحفظ الحقوق لكي لا نجمع مع المخالفة أيضا أن نهدر الحقوق ويكون هذا سببا لضياعها؟
يعني أكثر ما يشار له وأهم ما يشار إليه في هذه القضية أن الأولى أن الإنسان يعني يستثمر بنفسه، أن الإنسان يشتري الأرض اللي يراها قد تحقق له أرباح وتبقى باسمه، يبيع متى ما باع ما أراد، ويعني يطور إن أراد التطوير. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني لا يمنع حقيقة أن تكون هناك مساهمات بيني وبينك وبيني وبين صديقي هي غير معلنة، هي مساهمة مغلقة.
بالمناسبة إذا لم تكن معلنة لا تكون مخالفة للنظام؟
إذا صارت هي ليست مساهمة مفتوحة للعموم، يعني اثنين ثلاثة يشتركون في أرض،
هذا لا يشمل،
لا يشمل هذا النظام، هو القصد جمع الأموال.
صحيح.
إيه، هذا قصد جمع الأموال.
إذا التقاء مجموعة من الإخوة أو
إخوان وأقارب،
وإن كان لها صفة المساهمة هنا إلا أنها
لا، أنا أوصي في هذا المجال حقيقة أن تبقى الأرض، وهذا لا يمنع النظام،
مشاعة
بينهما بحسب الأسهم، أي بحسب الأسهم، هذا أقل أفضل خيار. الخيار الآخر أن يكتب عقد واضح حتى لو كان بينك وبين أخيك، وأهم شيء يجب أن يركز عليه في هذا الجانب هو تأقيت المساهمة. طبعا تأقيت المساهمة، أجعل الوقت للمساهمة. طبعا وقع خلاف بين أهل العلم في جواز تأقيت المضاربة، الصحيح التأقيت، ولذلك صندوق الاستثمارات أو صندوق العقاري، صندوق الاستثمار العقارية يجب أن ينص فيها على وقت. فلما أدخل أنا وأنت دكتور أحمد في
من
مساهمة،
من أجل تنظيف المال عندما أريد،
من أجل أن ينظف المال الذي يحصل، وهذا يعني سبب كثير من مشاكل المساهمات العقارية، أنك تتفق مع شخص وتساهم أنت وإياه، ثم إذا أردت البيع قال والله المساهمة الجو السوق راكد ننتظر، السوق راكد نطمح في ربح أكثر، وتتعطل سنة سنتين ثلاثة أربعة، لكن لما تؤقت المساهمة يكون هناك الفرصة لتصفية المال، وهذا مهم جدا.
جيد، ويمكن يكون هذا من الأوجه المهمة والتوصيات هنا. طيب فضيل الدكتور، بما أن بحثك أيضا في نواز العقار، أود أن تلمح لأهم التنظيمات المرتبطة بالعقار التي يمكن أيضا أن تكون مسهمة في ضبط حقوق الناس في موضوع العقار. دعنا مثلا نتحدث عن التسجيل العيني للعقار، عندما تتحول للعقارات لأن يكون لكل عقار هوية خاصة به، ما هي الضمانة التي تقدمها مثل هذا أولا لتحقق الناس من سلامة الصكوك؟ أنت عارف أنه كثير من الإشكالات تقع في الصك ذاته. صحيح. وعدم سلامته. صحيح. أو تسلسل أو انتقال ملكياته، وكذا ثقة الناس فيه، وكذا منظومة من الضمانات التي تعود بالتالي على المستثمر في العقار بالحماية. يمكن أن تلمح عن حولها فضيلة الدكتور؟
أي طبعا، أنت تتكلم عن يعني قضية تسجيل عين العقار وهي إثبات ملكيات أو ما يسمى بالسجل العقاري لكل عقار. هذه طبعا ستكون هناك أو تلغي تداخل بين الصكوك أو تلغي ادعاء ملكية الصك لأكثر من شخص، لأن السجل العقاري سيكون هو بعد ثبوت القيد الأول هو المستند في ذلك، وأي إجراء خارج هذا السجل لا يعتد به. فإذا كان عندنا صك عقاري مقيد في السجل، في السجل العيني للعقار، فإن أي دعوة لملكية هذا العقار لا ينظر إليها، وهذا يحفظ حقوق المساهمين. من الأشياء التي يعني حقيقة ينظر إليها في هذا الموضوع اللي هو موضوع التثمين العقاري، وهذا سيلجأ إليه وسيكون يعني له يعني داع حضور واضح في قضية التمويل العقاري الذي يعني ينتظر إصدار نظامه. التثمين العقاري تطرق له صناديق الاستثمار العقاري ورأى أنه يجب أن يكون هناك تقدير أو تثمين للأرض التي محل الاستثمار، وتكون القيمة التي قدرت مقاربة عادلة مقاربة لما تقدم به طالب المساهمة. وهذا كذلك يجب أن ينظر إليه هنا. وإحنا ذكرنا، نحن ذكرنا أن أكبر المشاكل التي تقع أن كثير من الناس يوهم الناس أن هذه الأرض قيمتها 100,000 ريال أو قيمتها 100 ريال للمتر، وهي في الحقيقة لا تسوى 100 ريال، وبذلك يستطيع أن يتحصل أموال من المساهمين. هو يشتريها 70 أو 80 ويأخذ منه 20 ريال. لكن لما يفعل موضوع التثمين العقاري ويكون التثمين العقاري هو العمدة، لما يأتي شخص ويطلب منك المساهمة تطلب منه تثمين من مكاتب عقارية أو مكاتب عفوا مختصة بالتثمين العقاري، تبين القيمة الحقيقية للمساهمة، عند ذلك ستدخل على صورة واضحة. هذه من الأشياء التي يعني جاءت في التنظيم، إضافة إلى ما يتعلق بالوحدات العقارية وتنظيمها وما صدر بها من تنظيم لملكيات الشقق والطبقات وغيرها من الأنظمة،
وأيضا نظام تأجيج تمويلي
وغيرها من الأنظمة التي يعني نحن الآن إن شاء الله في هذه السنوات الأخيرة نحن الآن يعني نستعجل مثل هذه الأنظمة التي ستخرج إن شاء الله،
ونظام الرهن العقاري
وكذلك نظام الرهن العقاري.
ما هي أثارها على حماية حقوق الناس وضبط الحقوق بعد يعني صدور مثل هذه التنظيمات وسريانها؟
أنت تعرف أن أي نظام إنما يأتي لحفظ الحقوق، لا نظام الرهن العقاري ولا نظام ما يعني يتعلق بالوحدات العقارية ولا نظام تسجيل عين العقار ولا غيرها من الأنظمة، هي أنظمة جاءت ترتب حقوق الناس حتى لا يحصل تداخل بين حقوق الناس. لا يدعي الإنسان ملكية أرض. أنت لما تشتري من أي جهة وتريد هذه الجهة أن تثبت حقوقها ستلجأ إلى نظام الرهن العقاري. يجب أن قبل أن يتم الرهن لابد أن يكون الرهن وفق تثمين مناسب من جهات معتمدة. كل هذه التمويل العقاري لما تترغب أن تأخذها لابد أن يكون من جهات معتمدة وفق أصول منظمة. كل هذه ستحفظ حقك أنت وستحفظ حق صاحب المال.
طيب دكتور أحمد، هو سؤال دائما يتوارد للذهن، الشخص العادي عندما يريد شراء عقار ما هي الإجراءات التي يجب عليه أن يتحقق منها ليتأكد من سلامة هذا الصك وسريانه لكي لا يتعرض لأي مخاطر؟ ما هي التوجيهات الواجبة هنا حتى في موضوع تسليم النقد، تسليم قيمة العقار كيف يسلم؟ ما هي الإجراءات الحقيقية الموجودة الآن داخل جهات التوثيق في كتابات العدل وغيرها؟ ثم أيضا ما هي أكثر موائد النزاع المتعلقة بالعمل في المنازعات العقارية؟
الأراضي التي اعتاد الناس عليها شرائها وبيعها، الأراضي المعدودة المحدودة لا يظهر دائما فيها نزاع، لأنها في الغالب أنها مخططات مستوفية إجراءاتها. الإشكال يقع في تلك الأراضي الكبيرة التي يدعي أناس ملكيتها ويدعي الناس أن لديهم حجج استحكام عليها أو يدعي الناس أن لديهم وثائق. أنا أستغرب من أناس يشترون ويدفعون مئات الملايين، وأنا أقول مئات الملايين، في أراض ليس عليها صكوك تملك معتبرة رسمية، وإنما يشترونها بموجب وثائق يدعي صاحبها أن لديه قضية منظورة لدى المحكمة لإخراج حجج استحكام عليها، وأن هذه الوثيقة تثبت أن هذه ملك له ولأجدادي، ويشتري هذا الرجل تلك الأملاك ثم يفاجأ أن هذا الكلام غير صحيح، أو أن المحكمة لا تستطيع أو المحكمة لن تخرج صك حجة استحكام لعدم ثبوت إحياء هذا الرجل أو لأي أمر آخر، أو لأنه اعتداء على أراضي بيضاء هي ملك العام.
ما هو المستقر قضائيا هنا عندما لا ينجح في استخراج حجة الاستحكام وقد اشتراها بالأوراق السابقة، هل يمكن أن يردها؟
طبعا هو حقه أن يردها إن كان يعني بين له،
لا هو مع علمه كان يعلم،
لا لا إن كان بين له أن هذه الأرض وضعها كذا وأنها ليس عليها مشاكل وكان بينها اتفاق أنه سيتم إخراج حجة الاستحكام فهذا يعتبر عيب يجوز فيه الرد، لكن كان هذا وضعها قال والله أنا اشتريتها بهذه الصورة أو هي أملكها بهذه الصورة هي عبارة عن وثيقة واشتراها برضا فلا يجوز له ليعود لأنه اشتراها وهو يعلم حقيقتها وكنها.
طيب نرجع دكتور إلى أصل التحقق من هذه الصكوك، كيف يتحقق المشتري من سريان الصك؟ هل بإمكانه أن
هو أصلا إذا تقدمت حنا تكلمنا قلنا إن إذا كانت الصكوك وهي الصكوك التي يتعامل فيها كثير من الناس أصلا لا يتم الإفراغ إلا بعد التأكد من سريان المفعول، فأنت الدولة ستحفظ حقك بأنه لا يتم الإفراغ إلا بعد أن تتأكد الدولة من أن الصك مكتمل لإجراءاته. لكن الإشكال يكون قبل ذلك، أنت يعني تعرف كثير من الحالات يدفع الأموال الطائلة أو يدفع المبالغ أحيانا بدون يعني ما يثبت أنها قيمة كذا أو قيمة فلاني وأحيانا بالنقد في المبالغ البسيطة ثم يطالب البائع بأن يفرغ فيرفض البائع الإفراغ وتدخل في قضايا تنظر في المحاكم. الواجب حقيقة على الإنسان أن لا يسلم المبالغ نقدا وأن لا يسلمها إلا بموجب شيك، ويجب أن يكون التسليم عند الإفراغ لدى كتابات العدل.
هل كتاب العدل الموثقين يشترطون وجود التسليم أن يكون أمامهم؟ هل يمكن أن يدعى أنه تم التسليم خارج مجلس القضاء؟
كتاب العدل يشترطون أن يتم الإقرار بالتسليم ويشار إلى رقم الصك الشيك والتاريخ، هذا الذي أعرفه وأنا لست كاتب عدل، لكن من خلال التجربة ومن خلال ما اطلعت عليه يشترطون أن يكون هناك مبلغ مذكور بالاستلام أو بموجب شيك.
طيب في عودة عطفا على المنازعات العقائية فضيل الدكتور، في غالبها هل يمكن تصنيفها؟ ما هي أصناف المنازعات العقارية التي تنظر بين يدي القضاء العام؟ خصوصا أتكلم عن تلك المنازعات التي ليست هي منازعات في الثبوت، طبعا نحن نتحدث عن المنازعات التي فيها عنصر المشاركة بين أطراف النزاع، دعوى الشراكات في العقار، دعوى التملك بالشيوع والدعاوى المرتبطة بهذا.
هو أكثر يعني ما يشكل في المحاكم هو دعوى الشراكة، خلينا نسميها الشراكة الخفية، وهي أن يدعي رجل أنه شريك في هذه الأرض ثم يطلب إثبات هذه الشراكة ويحضر المدعى عليه ويقول ليس شريكا ويثبت أو يقدم الصك الذي يدل على أنه هو المالك الوحيد لهذه الأرض، وهو يدعي أنه سبق أن تقدم أو قدم له مبالغ وأنه اشترى هذه الأرض على أنها شراكة. هذه المشكلة وهي الكثير ما ترد في المحاكم، وفي النهاية يطلب من المدعي البين على أنه شريك أو له يمين المدعي عليه بعدم الشراكة.
الحقيقة دكتور أحمد الحديث حول قضايا العقائية والمساهمات والنزاعات فيها حديث لا ينتهي الحقيقة بقدر عمق الإشكال الذي يتعرض له كثير من الناس ممن يعني دفعوا هذه الأموال بعد يعني زمن طويل من العمل والكد ثم وضعوا هذه الأموال في هذه المساهمات. أود يا دكتور أحمد أن نختم هذا اللقاء بتوجيه يتعلق بمساهمات العقائية الآن حاليا، عندما يدعى الإنسان لأي مساهمة عقائية يذكر بأنها رابحة وأنها يتوقع أنها ستحقق أرباح عالية، ونحن يوميا أنا وأنت نتعرض والمشاهدين للدعوات لمثل هذا، ويكون عند الإنسان شيء من السيولة لا يستطيع بهذه السيولة أن يشتري عقارا، فهو يقوم من خلال المساهمة بالمشاركة برجاء تحقيق ربح مباح والتكسب. ما هي توجيهاتك الآن وفق الأنظمة الحالية ووفق أيضا ما اكتسبه الإنسان من خبرة من خلال مشاهداته القضائية ومن خلال البحث العلمي الذي عديته في موضوع نوازل العقار بشكل عام، وليكن هذا هو خاتمة المطاف في هذا اللقاء؟
والله هي ليست نظرة تشاؤمية، لكن من خلال ما نسمع في مساهمات العقارية ومن خلال ما يسمع في متاجرة بالأسهم وتوظيف الأموال، أنا حقيقة أنصح كل إنسان، ويمكن نحن من الناس الذين اشتكينا وتأثرنا بهذا حقيقة إما عن طريق أقاربنا وسمعنا بها كثيرا، الإنسان لا يساهم أو لا يضع أمواله إلا عند جهة موثوقة، الإنسان لا يضع أمواله إلا عند شخص مصرح له، من كان يملك قليل من المال يستطيع أن يجمعه ويشتري به أرض تتناسب مع هذا المال وينتظر حتى يكتب الله له فيها الربح، أما أن يعطي أمواله من لا يثق فيه أو من ليس لديه تصريح فهذا في النهاية سيكون وبال على الإنسان وسيضيع جهد كثير من الناس من الأموال التي جمعها وتعب عليها.
وحتى عندما دكتور يعطيه ما يثق فيه يجب أن يوثق، لأننا
أنا أقول له ترى الأصل ما يعطي أحد، حد تبقى أمواله.
لكن لو 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 كان سيعطيه أحد فعليه أن يوثق،
حتى لو وثق في النهاية في حتى التوثيق، أنا أقول مع التوثيق وعد التوثيق فإنه في النهاية سيجد أنه لا بد أن يقيم دعوة حتى يطالب ببيع الأرض.
سيكون والأحسن من هذا هو أن يكون مشتركا معه في ذات الصف.
هذا جيد.
أحيانا الزوجة هي موظفات تساهم مع زوجها، الأخ يساهم مع أخيه، الجار مع جاري.
حتى قضايا الزوجة والزوج، وأنت يمكن تطرقت لها، كثير من الرجال يشتري أرضا باسم زوجته أو يشتري أرضا من مال زوجته باسمه، ثم بعد ذلك يكون النزاع. الذي لديها أموال يعني الصناديق العقارية موجودة لكنها ما زالت ضعيفة.
عدم التوثيق هو الحقيقة يفتح الباب للشيطان، يفتح الباب للنسيان، يفتح الباب أيضا حتى بعد الوفاة الورثة والنزاعات. لا شك أن التوثيق على وجه دقيق ومن خلال الوسائل الشرعية وإثبات هذا داخل في الصكوك ذاتها واجب وأبرأ لذمة الإنسان. يعني نقول حتى عندما تطلب التوثيق من أخيك فأنت تعينه على نفسه وتمنع عنه أي باب من أبواب الشيطان أو باب النسيان أو حتى أن يعلق شيئا في ذمته بعد وفاته. الحقيقة دكتور أحمد تفضل.
أنا بس أؤكد على قضية أن النظرة الاقتصادية هي نظرة سلبية للاستثمار العقاري بالصورة الموجودة عندنا في المملكة. يجب حقيقة أن ينتقل الاستثمار العقاري إلى البناء، إلى التطوير، إلى التشييد. أما والله أرض خام تبعد
إعادة بيعها
تبعد عن الرياض 70 كيلو 80 كيلو تباع حتى تصل إلى أسعارها إلى الآلاف، هذا غير صحيح وليس فيه مردود اقتصادي لا على الأفراد ولا على المجتمع ولا على الوطن. يجب حقيقة كذلك أن تتاح أوعية استثمارية جديدة زراعية تجارية، أي أوعية استثمارية أخرى يجعل الناس فيها أموال.
التملك بشكل عام ما يغطي جوانب الإسكان وغيرها. أشكرك فضيلة الدكتور أحمد لإجابتك لدعوة البرنامج ومشاركتك الإضافية. أشكركم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. لقاؤنا إن شاء الله الثلاثاء القادم حول قراءة في نظام العمل والعمال السعودي إن شاء الله، ونستضيف نائب الإدارة القانونية السابق المحامي الأستاذ يحيى السفياني. أشكركم لمتابعتكم، نلتقي إن شاء الله وأنتم على خير، تصبحون على خير.
ها هنا القانون يغدو منبرا مستشارا لكم أهل الحقوق، فهو ميزان لرأي صائب واضح الحجات ذي حكم صدوق، يرسم الوعي ويسقي جاهدا بذرة العدل بصدق ووثوق.
هل أنت مهتم بالقضاء والقانون؟ ملازما قضائيا؟ محاميا؟ مستشارا أو طالبا؟ مركز عدل للتدريب القانوني يقدم دورات تدريبية للمتخصصين والمهتمين، دورات تدريبية للجهات القضائية، دورات تدريبية للبنوك والشركات، يقدمها نخبة من الخبراء في القضاء والقانون في بيئة تدريبية حديثة ومواد علمية محكمة، يديرها هيئة إدارية وعلمية متخصصة. مركز عدل للتدريب القانوني.